لله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فمرحبا بكم أحبتي في الله مع اللقاء الثاني من سلسلة تيسير الفقه عن طريق سؤال وجواب، وما زلنا مع المقدمة المتعلقة بطلب العلم الشرعي والأسئلة المفروض أن نتحدث عنها في هذا اللقاء. هو سؤال: ما هي الطريقة المثلى للتفقه في دين الله سبحانه وتعالى؟ فطبعا أحبتي في الله، لا ريب أن التفقه في دين الله عز وجل له أجره الكبير، وبه يتحصل الإنسان على الفهم في دين الله سبحانه وتعالى. فخير عظيم للإنسان أن يعرف مراد الله سبحانه وتعالى منه، وإذا به يسعى إلى تحصيل ذلك والعمل به والسير على طاعة الله عز وجل. فالإنسان أحبتي في الله إذا لم يعرف أحكام الله سبحانه وتعالى، ما هي الأمور التي طلبها الله وما هي الأمور التي نهى الله سبحانه وتعالى عنها، إذا لم يفهم الإنسان عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، كيف سيطبق دين الله سبحانه وتعالى؟ فنحن مأمورون أحبتي في الله بتطبيق دين الله عز وجل والسير على طاعته وامتثال أوامر الله عز وجل. لذا هناك يعني أمور ينبغي على المسلم أو يجب على المسلم أن يتعلمها وأن يعيها، كما تحدثنا قبل ذلك الأمور التي يتعبد بها لله سبحانه وتعالى، عقيدته في الله عز وجل. كل هذه أمور ينبغي على الإنسان أن يسعى إلى أن يعرفها وأن يعمل بها، وكل مسألة الإنسان يتعرض لها عليه أن يسارع إلى أن يعرف حكم الله سبحانه وتعالى فيها. أحبتي في الله، فليس من الديانة أن الإنسان إذا ما عرض له أمر أو إذا ما حدثت له حادثة أو إذا أراد أن يفعل شيئا يفعله أولا ولا يسأل عن حكم الله سبحانه وتعالى. ودين الله عز وجل دين شامل كامل يشمل شتى مناحي الحياة، وقد قال ربنا سبحانه وتعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. فالله عز وجل أمرنا منا أن نتبع هذه الشريعة الطيبة وأن نسير على طاعة الله عز وجل وأن نمتثل أوامر الله سبحانه جل في علاه. فالإنسان مطالب أن يسعى إلى أن يتعرف على الأمور التي يريد أن يقدم عليها ويعرف حكم الله فيها، حلال أم حرام. أحبتي في الله، من المشاكل الكبيرة التي أريد لعموم الناس أن يفهموها أن يفهموا أن دين الله سبحانه وتعالى قاصر على الشعائر وفقط، على العبادات وفقط. الشعائر صلاة يعني صيام، حج، زكاة، على عظمها أحبتي في الله ولا يصح للإنسان أن يفرط فيها أصلا، إلا أنها جزء من دين الله عز وجل، هي أركان يبنى عليها غيرها. فلذلك ينبغي الإنسان أن يعي ذلك. الإمام مالك سبحان الله قال مقولة عجيبة جدا جدا تجعلنا نركز في المطلوب منا، ما هي الأمور مطلوب أن نتفقه فيها. مثلا قال الإمام مالك عليه رحمة الله: يجب، هذا كلام يجب على كل من نزل إلى السوق، نازل يشتري، نازل يبيع، يعمل أي حاجة في السوق من بشراء أو بيع، في حد منا بينزلش يبيع ولا يشتري؟ كل بينزل. يقول: يجب على من نزل إلى السوق للبيع أو الشراء أن يتعلم الحلال والحرام في البيوع، وإلا وقع في الربا شاء أم أبى. فهكذا، وإلا وقع في الربا شاء أم أبى. فمن هنا يتبين أن الإنسان مطالب إذا أقدم على فعل معين أن يسأل عن حكم الله سبحانه وتعالى فيه. فالإنسان إما أن تعلو همته ويكون طالب للعلم ويحاول أن يعلم دين الله، ومش معقول هنخلي الناس كلها علماء، لكن إذا كان هو من طلبة العلم ويريد أن يتفقه في دين الله، نتحدث عن الطرق التي ينبغي عليه أن يسلكها. لكن نتحدث عن عموم أحبابنا. مش مطلوب من كل فرد مسلم أن يكون عالم في الشريعة، لكن يكون عنده أصل يمشي عليه وأصل يسير عليه. هذا الأصل الذي يسير عليه هو أنه يحرص على أن يعرف حكم الله في أي مسألة يقدم عليها. أول حاجة بيصحح عقيدته في الله، تاني شيء بيتعرف على العبادات اللي بيتعبد بها لله، كيف يصلي كيف يصوم، حتى مش شرط يعرف التفاصيل، ما هو هدي النبي في الصلاة، هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصيام، هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الزكاة، هدي النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة، هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الحج. ثم بعد ذلك كل مسألة تعرض له قبل ما يفعل يسأل عن حكم الله سبحانه وتعالى. بعض الناس بيسلك مسلكا خاطئا في هذا المقام، وهو أنه يعمل أولا وبعدين يبتدي يسأل، يفعل أولا وبعدين يسأل. يقول لك ليه بقى؟ ده في نوع من التحايل، يقول لك مثلا علشان خاطر إن أنا لو سألت الأول ممكن يضيق علي، أنا أعمل الأول وبعدين أسأل عن حكم الله، لو الحكم حلال أهي الحمد لله طلعت حلال، لو الحكم ما طلعش حلال أسأل عن الكفارة وديني عملت. هل هذه طريقة يتعامل بها مع الله الذي يعلم السر وأخفى سبحانه وتعالى؟ أحبتي في الله، نحن نتوق ونحب أن نسير على شرعة الله سبحانه وتعالى. نحن بأيدينا أن نجعل دين الله سبحانه وتعالى واقعا عمليا، وأن ننفذ دين الله، وأن نفرض دين الله سبحانه وتعالى على الأرض، رغم أنف اللادينيين، ورغم أنف أعداء الله، ورغم أنف المحاربين لدين الله سبحانه وتعالى. نستطيع أن نجعل دين الله واقعا بأعمالنا، بتصرفاتنا، بتحاكمنا إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بقولنا هذا حلال وهذا حرام، بتذكير الناس بالحلال والحرام. فإذا ما رأينا أحدا يخطئ نقول له هذا حلال، حتى وإن كان لا يستجيب. قال الله سبحانه وتعالى في سورة الأعراف: وقالوا لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. يعني أول شيء من فوائد العلم بدين الله والدعوة إليه أن أول شيء نعذر أنفسنا أمام الله، حتى لو اللي قدامي مش هيستجيب وشايف أنه هو مش هيستجيب، أنا أستفيد أنني أبلغ دين الله سبحانه وتعالى، أعلم الناس دين الله عز وجل، أعذر نفسي أمام الله عز وجل أنني رأيت شيئا يفعل على غير كتاب الله وعلى غير سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبينت بالحكمة وبالموعظة الحسنة وبالأسلوب اللطيف هذا حرام وهذا حلال، والله سبحانه وتعالى طلب منا كذا إلى غير ذلك. مثلا إنسان ذهب يشتري شيء من عند بياع، مثلا رايح يشتري حاجة، فبأسلوب بسيط جدا جدا هو فاهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. بدام احنا بنبيع ونشتري من حق كل واحد فينا انه يرجع. طب انا جيت دلوقتي اشتريت من واحد سلعه، وانا بشتريها منه اديت له الفلوس بس لسه واقفين ما تفرقناش، جيت على بالي قلت له لا، بقول لك انا مش عاوز تاني، اقول لك لا خلاص البيعه تمت، ما انا مش هرجع. في الحاله ديت انا اذكره بقول النبي صلى الله عليه وسلم، أقول له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. يعني لو احنا تفرقنا مش من حقك ما ترجعش، بس بدل ما انا ما تفرقتش هكذا، وفي حاجة اسمها ده اسمه خيار في المجلس، يعني من حق كل واحد فينا انه يرجع. اذا ذكرته بالله، كثير من الناس لا يطبقون الاحكام لانهم لا يعرفونها، وأمة محمد أمة يعني معدنها أصيل. الأصل أن كثير ممن نظن أنه لا يفعل ولا ينفذ إذا ذكر بالله يتذكر، بس يحتاج إلى أن يعرف وأن يذكر بالله وأن تصل إليه المعلومة. أنا في فترة من الفترات جلست مع بعض الشباب في مسألة انتمائهم لبعض الأفكار، التي فيها مخالفة صريحة لدين الله سبحانه وتعالى، انتماءات حزبية هو فاكر دي سياسة وانتماء حزبي وخلاص ما فيش منه إشكالية هو داخل فيه، فبدأت تتكلم معاه وأقول له الفكر اللي انت داخل عليه أو الحزب اللي انت داخل عليه دوت في أفكار واحد اتنين تلاتة مخالفة للشريعة. المفاجأة مع هو يعني ان هو منتمي للحزب دوت وللمسائل ديت ومتمسك ومتحمس، هو لا كان لا كثير منهم كانوا لا يتصورون ان هناك اشياء تخالف الشريعه فيما هم فيه. يبقى المشكله انه مش عارف، مش المشكله ان هو معادل دين ربنا او ان هو بيخالف دين ربنا سبحانه وتعالى. يبقى ابسط شيء لتطبيق دين الله سبحانه وتعالى ان نجعله واقعا عمليا، ان نبينه. طيب هنبينه ازاي الا اذا عرفنا؟ هنعرف ازاي؟ قلنا احنا بنتكلم عن الطريقة المثلى للتفقه في دين الله سبحانه وتعالى. هنعرف ازاي ونطبق ازاي؟ عندنا طريقين، اما ان انا هكون طالب علم او ان هكون انسان عمي ماليش في طلب العلم. اذا انا هاخد الثاني الاول، اذا احنا ماليش في طلب العلم يبقى انا كده هعرف النبي كان بيصلي ازاي، كان بيصوم ازاي، العبادات ازاي، وكل مسألة تعرض لي اسأل عنها طالب علم نجيب طقي وكذا أو أحد من العلماء. قال الله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أعرف في الجملة أن كل مسألة وكل نازلة سواء كانت في العبادات أو المعاملات لله عز وجل فيها حكم، شرعة الله سبحانه وتعالى تشمل السياسة وتشمل الاقتصاد وتشمل الزراعة وتشمل البيع والشراء والإجارة وكل مناحي الحياة كما أنها تشمل العبادات، هكذا دين الله عز وجل من عند الله كامل شامل. فأسأل وأعرف حكم الله سبحانه وتعالى قبل أن أقدم على الفعل، بل وأسارع في ذلك وكأن لسان حالي ومقالي يقول وعجلت إليك ربي لترضى. نيتي في ده إن أنا بطبق دين ربنا وبفرض دين ربنا على الأرض، أنا بفرض دين الله على الأرض بتطبيقي لدين الله. مش هو ده هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ لما أمنا عائشة رضي الله عنها تسأل عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم، تقول في شأن نبينا صلى الله عليه وسلم كان قرآنا يمشي على الأرض صلى الله عليه وسلم، قرآن يمشي على الأرض. ما بالنا لو حرصنا على أن نفهم معاني القرآن وأن نسعى أن نكون كذلك تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم. أسعى أن أكون قرآنا يمشي على الأرض فأسير مع الناس بأخلاق القرآن وبمعاملات القرآن وبسمت القرآن، فإذا بي أطبق دين الله وأري الناس سماحة الإسلام ودين الله سبحانه وتعالى. كثير أحبتي في الله ممن أسلموا ثم بعد ذلك وكانوا غير مسلمين وثم تعاملوا مع بعض أهل الإسلام قالوا يعني الحمد لله الذي جعلنا عرفنا الإسلام أولا، لأن كثير من المسلمين لا يتعامل بالدين ولا يقع في مثل هذا، بل من حيث لا يشعر الناس بعض الناس بسبب تفريطه إن هو ممكن يصد عن دين الله عز وجل. أنت لما تكون مسافر في دولة أوروبية أنت سفير عن دينك عن الدين بتاعك. يعني أنا كان أحد طلبتي كان يعمل في منطقة نائية في روسيا، في كان معين في روسيا، وإذا به يعني يجد يعني بيشتغلين يعني يطيع هو الأخ ما شاء الله يعمل في الدعوة وما إلى غير ذلك، فأخذ لقى واحد بيحب المسلمين وبيتعامل معهم كويس وكذا فأخذ يدعوه إلى الإسلام. طبعا يحكي لي ويقول أول شيء تفطر له قلبي قال لا أصل أنا مش هدخل ماليش علاقة بالدين، أنا معاكم بحبكم كسمت كمجموعة لكن ديني مش هدخل، أصل أنا شايف أنه معظم العرب اللي عندنا هو يقصد اللي هو خد كون فكرة عرب منين؟ من العرب الموجودين هناك، هم أكثر الناس فرجة على المواقع الإباحية وهم أكثر الناس تفريطا في مواعيد العمل وكذا، فكون عنده فكرة أن ده هو الدين مع أن الدين مش كده. فلساجد الإنسان لو كان قرآن يمشي على الأرض كم من إنسان هدي في بلاد الغرب أيضا الشيء بالعكس بالعكس بسبب أنه تعامل مع أخ طيب مسلم يعرف دين الله سبحانه وتعالى واتقى الله سبحانه وتعالى في تعاملاته مع الناس فقال ما الذي يجعلك تتعامل بهذه الطريقة قال ديني فهكذا يبقى تستطيع أن تكون فقيها بفضل الله سبحانه وتعالى وأن تعرف أحكام الله ببساطة شديدة أن أنت تكون عندك فكرة كل مسألة تسأل عن حكم الله مع مرور المسائل والأوقات والحوادث هتكون فكرة كبيرة ده بالنسبة للعامي اللي مش طالب علم أو الإنسان المشغول أو كذا وله تخصص مختلف فعندئذ يستطيع أن يتعرف في حد أدنى من الشريعة ما ينفعش معرفوش ما ينفعش وإحنا تكلمنا عنه في اللقاء الماضي فما ينفعش أتركه إيه هو الحد الأدنى ده؟ إزاي أصحح عقيدتي في الله سبحانه وتعالى إزاي أؤدي العبادات لله عز وجل كل مسألة عامل بيها أعرف حكم الله فيه رايح أتزوج أعرف حكم الله في الزواج رايح يطلع يعرف حكم الله في الطلاق رايح يبيع يعرف حكم الله في أحكام في البيع ده حلال ولا حرام يعرف يشتري إلى غير ذلك من ذلك يكون عنده تطبيق لدين الله عز وجل طيب طالب العلم الذي يريد أن يتعلم والذي يريد أن يتفقه في دين الله سبحانه وتعالى هنا الأصل طلب العلم له ضوابط وله أصول وإذا أراد الإنسان أن يسعى وطلب العلم له فضل عظيم جدا جدا حسبنا أهانا في نظري أهم مزية لطلب العلم أو لطالب العلم الصادق في طلب العلم أن قلبه يكون خاشعا لله عز وجل ويكون أخشع الناس لله قال الله سبحانه وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء أي العلماء هم أشد الناس خشية لله سبحانه وتعالى هذا طالب العلم الصادق الذي لم يطلب علما مما يبتغى به وجه الله سبحانه وتعالى ليصيب به عرض الدنيا لكن لو بيتعلمه علشان يصيب به عرض الدنيا والعياذ بالله فإنه يكون وبالا عليه ويكون حجة عليه ولا يجد عرف الجنة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى أول شيء الذي يريد طالب العلم الذي يريد أن يتفقه في دين الله أول شيء أصحح نيتي أن لي عايز أطلب علم أطلب علمي من أجل ماذا قال أبو العالية عليه رحمة الله تعلموا العلم واعقلوه وانتفعوا به يعني عاوز يقول اتعلم عشان تعمل عشان تنفذ اسمع لي بصيرة هذا الرجل يقول ولا تتعلم العلم لتتجملوا به ما تبقاش نيتك انك بتتعلم علشان تتجمل بالعلم نيتك تاخد الدرجة العلمية علشان يتقال الدكتور فلان الفلاني ولو جيت قال لك حاجة غير الدكتور ازاي ده كذا اللي واحد زي عامل زي اللي بروح يحج مرة واثنين وثلاثة واحد يجي يقول له ازيك يا حاج يقول له حاج ايه وانا حجيت مره انا اسمي حجيجه اذا انا مره واحده ما تقوليش حاج دي عاوز حجيجه كانه رايح ياخد لقب ويرجع الا غير هذا هذه امور لا تنبغي ان تكون لكن هنا استصحيح النيه انني اريد ان اطبق دين الله سبحانه وتعالى واحظى على الفضل الذي ارشدنا اليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين أريد أن أتعلم لأعرف عن الله وعن هذه الشريعة المباركة الطيبة الميمونة ليخشع قلبي بمعرفة الله سبحانه وتعالى ولأثبت على دين الله من بركات العلم أنه يعطي الإنسان بصيرة يبصر بها في وقت الفتن الناس في الفتن تهوج وتموج ويبقى عندها هلع وفزع والعالم عنده بصيرة يبصر الخطر قبل وقته ويبصر المواطن التي ينبغي أن تسلك في أيام الفتن ليعرف كيف يثبت على الفتن لعلمه بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنعم بها من عطية أن يمن الله سبحانه وتعالى على إنسان بطلب العلم الشرعي وأن يعرف أحكام الله منة عظيمة كبيرة إن الإنسان يكون ماشي عارف ربنا عايز إيه منه ويكون داعية إلى الله سبحانه وتعالى ويبين أحكام الله للناس ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين فتكون أحسن الناس قولا وأحسن الناس فعلا وتحظى على مثل ذلك طلب العلم كما قال الإمام مالك وغيره أفضل من النافلة أفضل من النافلة، منه ما هو فرض ومنه ما هو أكثر من ذلك، ويعطي الإنسان ثباتا. يبقى أول شيء تصحيح النية، لماذا أطلب العلم؟ إذا لأني علشان الوقت ما يضيعش هدر. أنا أهم شيء في طلب العلم الأجر، يضيع وقت وأيام في طلب العلم في أوله يحتاج إلى مصابرة وإلى جهات، وأن الإنسان يراعي ذلك، وأخره حلو، يعني أوله في نوع من التعب شوية لكن أخره فيه حلاوة، أن الإنسان يعرف الأحكام ويعرف الأمور ويعرف المسائل ويعرف كيف يناقش ويبين دين الله سبحانه وتعالى. كل هذا له فضله وله أجره، لكن الإنسان يصبر في الأول في بداية الطلب. النية الصادقة تعين على طلب العلم بفضل الله سبحانه وتعالى، أن الإنسان تصدق نيته أنه يريد أن يطلب لأجل الله ولأجل الله وفقط، علشان الأجر، عشان يأخذ الأجر العظيم الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى لأهل العلم. قال الله: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فالله سبحانه وتعالى رفع أهل العلم في الدنيا وفي الآخرة بفضل الله سبحانه وتعالى. تصحيح النية، نطلب من أجل طاعة الله سبحانه وتعالى، ومن أجل أن أتحصل على الأجر من الله عز وجل. هذا أول شيء يراعيه ذلك. ومن ضمن النيات كذلك في هذا أنه يكون على صغر للذب عن هذا الدين، ودي مسألة مهمة جدا، إن الحرب الآن على دين الله هي حرب بالأساس حرب علمية فكرية. بالفكر ممكن تضل شعوب، وبعد ما تضل تحتل. أنا هضرب مثال بسيط جدا، العراق احتلت فكريا أولا، ثم احتلت بعد ذلك، وأول من خان العراق من ضلوا فكريا فيها من الرافضة، لما ضلوا فكريا سلموها بعد ذلك الأمريكان وما إلى غير هذا. الشاهد، لما كم من مرة حاول وإلى الآن يحاول هؤلاء الروافد مثلا أن يبثوا فكرهم في مصر، ولكن يجدوا ردودا ووقفة بفضل ببركة العلم وانتشار أهل العلم، فمنعت شرورا كبيرة قد تأتي على الناس في مثل هذا. هذا شيء. شيء ثاني، ربنا قال في كتابه الكريم: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين، وما أكثر أهل النفاق في هذا الزمان، واغلظ عليهم. قال حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنه، قال رضي الله عنه وأرضاه: جهاد الكافرين بالسيف، استمع، وجهاد المنافقين باللسان، بالكلام، بالرد عليه، بإضحاط شبهاتهم، لأن المنافق ظاهره الإسلام فليس له سيف، إنما ظاهره الإسلام ويكيد لأهل الإسلام، يطلع يطعن في أحاديث، يطلع يحاول يدي شبهات، يحاول يفعل. فهذا جهاده بماذا؟ باللسان. كيف أجاهد باللسان إذا لم أكن على علم بدين الله وفقه بدين الله سبحانه وتعالى؟ فيبقى أحرص أن أكون على صغر وأزب عن دين الله عز وجل وأراعي ذلك، ثم أطلب العلم بطرقه الشرعية. الطريقة الشرعية للأصل أنا أراعيها في أثناء طلب العلم، ابتداء الطريقة السهلة والجميلة واليسيرة واللي توصل للإنسان لطلب العلم طلبا صحيحا، أول حاجة كده وبسرعة، يلزم شيخ. والله أحبتي في الله، الشيخ يوفر على الطالب العلم الكثير والكثير الكثير والكثير. تلاقي بعض الناس يقعد يحار في مسألة 3-4-5-6-7 شهور، لأنه من نفسه ما عندوش الآلات اللي تؤديه، كيف يبحث فيه؟ يروح مع الشيخ يدله على افعل كذا وافعل كذا، يدله الأصل، حلل الموضوع في 2-3 في نص ساعة، في 2-3 استطاع أن يوفر عليه ذلك، عرفه يفعل ذلك. هو مهمة الشيخ مع الطالب إيه؟ مش أنه هيشرح له كل صغيرة وكبيرة في العلم، وإنما مهمته الأساسية أنه بيفتح له الباب، بيحط له الأطر العامة والأصول اللي هو يعد كده يبني عليها ويجتهد عليه. لذلك إحنا لما كنا بنعمل دورات في للمبتدئين كنا بنسميها مفاتيح العلوم، المفاتيح اللي من خلالها الإنسان يدخل على بوابة العلم، وبعد ذلك يفتح الله عز وجل له على حسب اجتهاده بفضل الله سبحانه وتعالى. إذن أول شيء الأصل أنه إن استطاع أن يلزم شيخا فهذا هو الأصل، يلزم شيخا ويتدرج معه الشيخ
بأسلوب طبعا شيخ. يعني إيه بقى؟ أنا ما نقول شيخ هنا نقصد شيخ عنده علم ودين. خلي بالكم من مسألة دي لأنها مهمة جدا. أصل لو عنده دين بس وما عندوش علم مش هيعلمك حاجة، ده شيء. والشيء الثاني يضيق على الناس، اللي ما عندوش اللي عنده دين بس يفتي الناس بالورع، يسألوا في المسألة دي طب حكم المسألة دي إيه، ما فيش علم، يقول لك طب الأحوط ما تعملش، طب أقول لك طب بلاش، طب أقول لك أصل أنا خايف تكون حرام، أصل كذا، فيضيق على الناس. الناس كلها مش أهل ورع. طيب اللي عنده علم وما عندوش دين، اللي عنده علم وما عندوش دين هيتلاعب بدين الله عز وجل، وهيطوع الدين لأغراضه الشخصية وللهوى والعياذ بالله فيضل. لكن عنده علم ودين فهكذا، سواء طالب علم أو أحد من العلماء، الإنسان يلزمه ويلزم غرسه ويسير على نهجه بمثل ذلك، ويبدأ أولا بالتدرج. قال الله سبحانه وتعالى: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. يبقى الرباني قال ابن عباس الذي يبدأ بصغار العلم قبل كباره. ما جيش أنا واحد لسه، لو طفل لسه صغير وجينا ادينا له لحمة كأني بموته. كذلك طالب علم لسه مبتدئ وأجي أعطيه حاجة كبيرة، تخيلوا واحد مثلا لسه بيبدأ يدرس فقه وأقول له تعالى ما أدرس لك المجموع للنووي أو المغني لابن قدامة أو إعلاء السنن للتهانوي، ده كأني بقول له اكره الفقه واكره العلم، هيقول لك ده الطريق ده مش طريق. لكن لا، يبتدئ بصغار العلم قبل كباره، ويبتدئ يتعلم ليقيس الأصول على الفروع. أطلب إزاي العلم ابتداء؟ أول حاجة أطلب العقيدة والعبادات، ده أول الطريق. أكن أنا لو أنا بطلب لله، لا مش هروح أدرس مصطلح حديث وأشياء أصول من علوم الآلات وأنا ما أعرفش إزاي أصلي أو إزاي أصوم أو إزاي أحج. الأصل إن أنا بتعلم لله. طيب بتعلم لله يبقى أعمل إيه؟ أصحح العقيدة أولا، عقيدتي في الله اللي أنجو بها عند الله، وأصحح العبادات ثانيا، ويبدأ ويتدرج مع شيخ. طيب ما فيش شيخ متاح له أو طالب علم أو هو مضغوط وعاوز يطلب العلم؟ بفضل الله هنا السبل كثيرة. ما عندنا مثلا موقع زي موقع المبارك لموقع طريق إلى الله، أو في دروس وأشياء منهجية وسلاسل علمية لكثير من أهل العلم على يعني شت على اختلافهم وتنوعهم في طريقة العرض والأداء، علشان كل واحد يأخذ اللي يناسبه وكل إنسان يتعامل بما يناسبه ويأخذ ذلك. فممكن تمسك سلسلة تبدأ في فرح العقيدة، أو سلسلة تبدأ بفرح العبادات، هكذا. ومن الكتب المبسطة جدا جدا كبداية تأخذ شرح كتاب التوحيد للعلامة الشيخ ابن عثيمين، شرح كتاب التوحيد، ثم كتاب الفقه الميسر كبداية بسيطة، مجموعة من أهل العلم يبتدئ زي يتفقه فيه، والمسألة اللي واقفة عليه يسأل فيها، لأن العلم ده لازم متابعة مع أحد من المشايخ، لأن الواحد لو قرأ لوحده هيطلع لنا مذهب جديد، مذهب جديد. قال العلماء: لا يؤخذ العلم من صحفي. صحفي اللي هو إيه؟ قعد يقرأ لوحده دون أن يحصل مفاتيح العلوم على يد أحد من أهل العلم، أو حتى قرأ وسدد فكره بسؤال أهل العلم. يعني أنت مش متاح أنك تجلس اقرأ أنت وافهم، وروح الفهم اللي فهمته ده اعرضه في وقت ما تفضى على أحد من أهل العلم لتعرف تسدد هذا الفهم. يبقى أقرأ طريق إما شيخ، وإما أن أنا أبتدئ بقراءة الكتب المنهجية، ولعلنا نبقى نضع خطة كده للي عاوز يقرأ ويترقى ياخد إيه أو إيه. لكن إحنا نقول النهاردة البداية بس شيء في العقيدة وشيء في الفقه، ليعرف كيف يعبد الله سبحانه وتعالى على بصيرة. فهذا هو الأساس. طيب ما هي وسائل، ده من ضمن الأشياء المقترحة اللي احنا نتكلم فيها النهاردة، وسائل تثبيت العلم والحفظ وعدم نسيانه. ولما نقول تثبيت العلم، أنا ده برضو على فكرة من الأشياء الأساسية في طالب العلم، لما قلت يعرف العقيدة وكذا، بجوار العقيدة والفقه أنه يحفظ القرآن ويحفظ قدرا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. حفظ القرآن نصف العلم بفضل الله سبحانه وتعالى، كما أنه معين لا ينضب. وأنا أدعي أن كل إنسان يستطيع أن يحفظ كتاب الله، سواء كان سنه صغير أو سنه كبير، ذاكرته قوية أو ذاكرته ضعيفة، إذا صدق في أنه يريد أن يحفظ، إذا صدق أنه عاوز يريد أن يحفظ. طريقة طلب العلم هي نفس طريقة تثبيت العلم وعدم نسيان العلم، هي نفس طريقة حفظ القرآن. ان الانسان اللي حط يعني طريق طلب العلم ده او طريق حفظ كتاب الله وطلب العلم الشرعي ده لازم يبقى له وقت ثابت للمذاكره والمراجعه. يعني لو جينا مثلا نقول واحد عاوز يحفظ القران ويقول طب انا عاوز طريقه احفظ القران ويثبت في ذهني وما عدتش اراجعه تاني ابدا، ما عدتش اراجعه في حياتي، طريقه احفظ القران بيها والقران يثبت في ذهني وما عدتش اراجعه ابدا ابدا، الجواب ما فيش طريقه اسمها كده. لان انت عشان تحفظ القران معناها اول قاعده في حفظ كتاب الله ان هيكون ان الحفظ في المراجعه مش في الجديد، الحفظ في المراجعه وليس في الجديد، هذا أدول شيء. الشيء الثاني أن ورد طالب القرآن معه منذ أن يبدأ الحفظ إلى أن يلقى الله سبحانه وتعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعاهدوا القرآن، تعاهدوا القرآن، تعاهدوا مداومة المراجعة، مداومة الحفظ والمذاكرة، فإنه يتفلت مثل تفلت الإبل في عقلها أو في مرابد. يبقى لو أنا ما رجعتش هنس، لكن هراجع إن شاء الله هستمر بفضل الله سبحانه وتعالى. يبقى إذن أول شيء إن أنا أطلب على يد أحد من أهل العلم أو أتابع مع أحد من أهل العلم على حسب وقتي، أو أستمع إلى شرايط منهجية لأهل العلم. وأنا في نظري إذا أردت سلاسل مباركة تبسط العلم وتيسر وسهلة وتسمعها وموجودة مكتوبة ومسموعة، سلاسل العلامة الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله، تجمع بين أنك تأخذ من عالم جليل جمع بين العلم والعمل والرب، وهو رباني يسهل العلم ويعطيه بطريقة سهلة وبسيطة ويعطيك تأصيلا إذا سرت معه يعني بهذا الأسلوب الطيب المبارك. الشاهد يلزم طالب علم أو عالم أو يفعل أو بعد ذلك يتابع أو يتابع مع أحد من طلبة العلم، كل ده مش متيسر، يستمع إلى شرائط ثم بعد ذلك يذاكر ما أخذه، يلخص ويذاكر ويحفظ، يلخص ويذاكر ويحفظ، حفظه في القرآن، حفظه في الحديث، يحفظ الأدلة ويحفظ النصوص وورد ثابت من حفظ القرآن، هذا الورد وهذا لا ينقطع أبدا أبدا أبدا. أنا بعض مشايخي علمني أن ورد وقت المذاكرة لا ينبغي أن نسمح له بالاختراق. أنا كنت بطلب من أحد مشايخي مرة بقول له يا شيخنا أنا عايز وقت مخصوص غير الأوقات اللي أنا واخدها معاه. في الوقت ده احنا كنا بناخد مصطلح حديث وشرح البخاري وبناخد تفسير وبناخد فقه وبناخد علل حديث الشاهد بناخد علوم كثيرة، وكنت عاوز وقت مخصوص من الشيخ على انفراد لعلاقتي الطيبة به. فالشيخ قال لي الشيء الأول اللي قاله، قال لي عندي وقت للمذاكرة لو سمحت له بالاختراق أضيع، بنفس اللفظ كده. علمني الشيخ إيه بقى؟ أنا تعلمت منه إيه؟ اتعلمت منه إن أنا لازم يكون لي وقت ثابت لمراجعة وردي وكذلك لمذاكرة العلم، هذا الوقت لا أسمح له بالاختراق. هذه وسيلة التثبيت، كثرة المداومة، التكرار، كثرة القراءة. قالوا لأن تقرأ كتابا 1000 مرة أفضل من أن تقرأ 1000 كتاب، بإنك تفهمه وتعيده وتفهمه وتفهم وضعه وتحفظه وتثبته إلى غير ذلك. فهذا يعني باختصار شديد من أهم الوسائل اللي هي تراعى في مسألة تثبيت العلم في هذا المقام. هاخد مسألة بسيطة كمان عشان نشوف أسئلة كتير طيب نرجع نكتفي بهذا القدر عشان ما يبقى ما نطولش عليكم في هذا اللقاء، وناخذ الأسئلة المتوفرة، أن أساس اللقاء من شقين. واللقاء القادم إن شاء الله نتكلم في مسألة مهمة جدا، وهي يعني انتشرت بين الناس، وهي مسألة هل يصح أن يكون القلب هو المرجح للخلاف بين العلماء؟ إن أنا أعرض خلاف العلماء كده واللي قلبي يوديني له أخده، وأقول أصل أنا قلبي مايل للرأي ده، أصل أنا استفتيت قلبي وقلبي ممشيني في الحتة دي، هل الكلام ده صحيح؟ وهل الكلام ده مبني على تأصيل علمي؟ وهل قال به أحد من أهل العلم؟ وما هو الصواب في هذه المسألة عشان نمشي
على بصيرة وعلى نور، ونحاول نأخذ برضو بعض وسائل تثبيت العلم معه. فهذا يكون إن شاء الله في اللقاء القادم. أكتفي بهذا القدر، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نعم، بارك الله فيك. يعني السؤال يقول: هل نأثم بتأخير صلاة الظهر بعد الوقت لوجود محاضرة في الجامعة؟ مش ده الأساس؟ لمحاضرة في الجامعة يعني جنب بعض، أقول برضو مش إشكالية عشان أشوف، لوجود محاضرة بالجامعة، وهذه المحاضرة ممكن تخرج الوقت، مش كده؟
لم
يكتب. طب عندنا هنا حاجتين. الأصل إن الأصل أنا أحافظ على الصلاة في موعده. إذا أنا أقصد هنا تأخير الوقت، ماذا يقصد السائل به؟ إذا كان يقصد أنه يضيع أول الوقت بس ما يخرجش لغاية العصر، لأنه ممكن يكون بيقصد كده، المحاضرة مثلا بتستمر ساعة أو ساعتين، فمش هيلحق يصلي الظهر في جماعة، لكن هيخرج يلحق الوقت قبل العصر، عندئذ لا يأسم، ما فيش إشكالية فيه، لأنه هو هيصلي الظهر في موعده، لأن اللي فيه عندي أوقات، فمادام أنا رعيت الأوقات ما عنديش مشكلة في هذا المقام. هذا أول شيء. طيب المسألة الثانية، لو كانت المحاضرة زي الكليات العملية ممكن تاخد صلاتين في بعض، عند إذن لرفع الحرج بينوي أنه يجمع الظهر مع العصر، إما جمع تقديم أو جمع تأخير، وما يسيبش المحاضرة علشان خاطر ده بقى السهولة في هذا المقام. حديث ابن عباس رضي الله عنه: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير سفر ولا مرض ولا عذر. قال ابن عباس: أراد ألا يحرج أمته، يعني ألا يضيق على الأمة. الأصل إن أنا ما أجمعش يكون في علة، فلو في حرج وفي محاضرات مهمة هتضيع عليا وده مطالب إن أنا أفهمها، يعني أولا يبقى أول شيء الضابط إن المحاضرة تكون مهمة وإن هتاخد الوقتين وأنا محتاج أحضرها، أجمع جمع تقديم أو جمع تأخير. يعني إيه جمع تقديم أو تأخير؟ لو أنا هدخل المحاضرة بعد صلاة الظهر يبقى صلاة الظهر والعصر جمع تقديم، لو أنا هدخل المحاضرة وهخرج بعد صلاة العصر أنوي بقلبي أن أنا هجمع الظهر مع العصر جمع إيه؟ تأخير، وأول ما أخرج من المحاضرة صلاة الظهر والعصر، ولا إسم عليه في ذلك. إمتى يأسم؟ لما يخش كده وما ينويش بقى أنه يجمع، يحدث هنا إثم، عليه أن يراعي هذا. بارك الله فيك. نعم، بارك الله فيك. يعني سائل بيسأل في أشياء بيجدها في السيارة، سيارة أجرة، بيجد أشياء بتترك من الركاب، فهل يصح أنه يأخذها ولا هو يتبرع بها؟ هنا عندنا الأشياء اللي بيجدها تنقسم إلى قسمين. قسم مش غالي، يعني أشياء عرفا بسيطة. طبعا عرفا ده بيختلف من مكان لمكان ومن بيئة لبيئة، يعني كان في زمن معين كان ممكن العشرين جنيه ده تبقى حاجة كبيرة، دلوقتي ملهاش قيمة مثلا. فالشاهد إذا كانت الأشياء ليست بالأشياء الثمينة الغالية، فالأصل إن معهود إن صاحبها مش هيدور عليها تاني، ماشي الحال. واحد سايب كارت شحن ب10، مش معقول هيمشي يدور عليه تاني، لو يكلف أكتر من ثمنه أو إلى غير ذلك، فهذا له أن يأخذه وينتفع به ولا شيء عليه في هذا المقام. لكن إذا كان شيء ثمين عليه أنه هو يعرفه سنة، وسائل التعريف دلوقتي جميل. يعني إيه عرفه سنة؟ هيكتب لو حاجة غالية، حاجة ذهب، حاجة كذا، شيء بقى دي يعمل إعلان ويحطه في أماكن، الأماكن اللي هو مر من عليها أو ركب من عندها الإيه السائق، في شيء ضايع لما يجيب أمرته كذا في وجد في سيارة التاكس، والعنوان كذا، أو إعلان على الفيس، يعرفها سنة وبعدين يستفيد به. فهنا يصح أنه هو يستفيد به. يبقى لو حاجة بسيطة لأنه يأخذها لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ضلة الغنم، وضلة الغنم دي كان في وقت ده بسيط، قال: لك أو لأخيك أو للذئب، يعني إما تاخدها تنتفع بيها أو حد تاني هياخدها أو الذئب هيأكلها، فلما تاخدها تنتفع بيها إيه أولى، شيء بسيط. لكن لما تكون حاجة قوية وحاجة كذا عليك أنك تعرفها الأول سنة، والله تعالى أعلم. نعم، الحد الذي نأخذ منه عند حلاقة شعر الرأس حتى لا نأخذ من اللحية خصوصا الجزء العلوي، يعني هل ينزل للسوالف ولا ما ينزلش للسوالف؟ لعل السؤال هكذا: لا تنزل إلى السوالف، لأن السوالف من اللحية. إحنا لو إحنا عايزين نأخذ يعني هنا إن هو الأصل لحية الإنسان بتشمل ما بين أعلى أو حذاء الأذن اليمنى إلى حذاء الأذن اليسرى إلى أسفل الذقن، إلى أسفل الذقن، فكل هذا من الإيه؟ كل هذا من اللحية. فعندئذ يبقى بيكون لأعلى السوالف، بمعنى أصح بيحلق لغاية أعلى السوالف أو لغاية موازاة أعالي الأذن هكذا، فما فيش منه إشكالية. وعموما إذا أخذ شيء قد يعني يسيرا فالنادر لا حكم له، ما فيش منه إشكالية.
سؤال في العقيدة، الأنبياء الذين كلمهم الله كم ومن؟ هناك كلام كثير جدا عنهم.
الأنبياء الذين كلمهم الله، قال الله في كتاب منهم من كلم الله، ولم يحدد الله سبحانه وتعالى ما العدد الوارد في هذا المقام، وكل من تكلم في هذا التفصيل اعتمد على بعض الإسرائيليات. والأصل في هذا المقام أن المسائل الغيبية إذا وجد عليها دليل واضح صريح فأنا أقول فيها، إذا لم يوجد عليها دليل واضح أفوض العلم إلى الله سبحانه وتعالى. يعني مثلا نؤمن أن الأنبياء لا كثرة كثيرة، وأن الله سبحانه وتعالى كان يعاقب بين الأنبياء، منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليه. كون أن أنا عاوز أفصل وأعرف كم نبي بالضبط وكم هذا الأعداد، مع كون الأحاديث الواردة في الباب لا تثبت، فعندئذ هذا علم لا ينفع وجهل لا يضر. فعندئذ الإنسان لا يشغل نفسه بمثل هذا، سيما أنه ما فيش في حديث صحيح، إنما نؤمن بأن عيسى كليم الله سبحانه، بأن موسى عليه السلام كليم الله سبحانه وتعالى، بأن محمد صلى الله عليه وسلم كلم الله أيضا لما ارتفع في الإسراء والمعراج وناجى الله سبحانه وتعالى، فهكذا. لكن العدد لا يجرد به دليل صحيح، فنفوض الأمر فيه إلى الله، والله تعالى أعلى وأعلم.
هل طلب العلم الشرعي واجب علي كفتاة مسلمة وأبقى أثمة لو طلبتش علم؟
نعم. هل إحنا قلنا طلب العلم منه ما هو واجب ومنه ما هو فرض كفاية؟ القدر الواجب على أي إنسان في طالب علم في هذا المقام، القدر الواجب عليه أنه يتعلم كيف يعبد الله، اللي هي الأمور العامة، هدي النبي في الصلاة، مش مهم التفاصيل أو بس هدي النبي في الصلاة، ما هي مبطلات الصلاة، ما هي كيف يصلي، هدي العبادات شروطها وأركانها ومبطلاتها، مع تصحيح العقيدة. ده القدر اللي يجب على الإنسان أن يتعلم، ما سوى ذلك على حسب همة الإنسان.
شركة المطاحن توفر للموظفين فيها دقيق بلدي لا نجده يباع في السوق وبنصف الثمن، فهل يجوز أن يعطي أحد الموظفين بطاقته لآخر غير موظف ليستفيد منها لأنه لا يحتاج للدقيق؟
طيب، يعني شركة الطحين الآن على حسب ما فهمت من السؤال بتعطي للموظفين نسبة معددة على بطاقتهم، على هذا البطاق اللي هو ليصرفه لنفسه. فعندئذ هو هل إذا صرفه لنفسه يصح أنه يتبرع به لأحد إذا كان لا يحتاج، أو يجعل أحد آخر كصورة تانية هو اللي يروح يستلمه بدلا عنه؟ إذا كان هذا الأمر يعني حق أصيل لك، اللي هو حق أصيل أن أنت من حقك أن أنت تأخذ هذا الدقيق، فلا يوجد حرج في أن تتبرع به إذا كنت لا تحتاج إليه، إلا إذا كان في قوانين الشركة أنك الذي يأخذ المحتاج إليه فقط. يعني في فرق بين أن تكون حصة مصروفة لكل موظف، وإنها مش لكل موظف لكن الموظفين اللي محتاجين من حقهم يصرف، دي صورتين، هو على حسب القانون الموجود في الشركة. فإذا كان الصورة الأولانية من حق كل موظف، يجوز بأنك تعمل لو سواء تدي لحد ياخده أو تهبه لأحد، لكن لو كان مشروطة بأن ياخده اللي محتاج فقط، يبقى في حالة ديت لا يسعك هذا، والله تعالى أعلم.
امرأة قامت في شبابها بإبهاض متعمد مرتين ولا تملك قيمة البيع ولا تستطيع الصيام المتواصل شهرين، فماذا عليه؟ وكان ينصح الأطباء في مرات حمل أخرى بالراحة حتى لا يسقط الجنين، وكانت تريد الجنين في هذه المرات لكنها لم تسمع كلام الأطباء، وكان يحدث إسقاط للجنين، فماذا عليها؟
ثاني امرأة كانت تجهد الجنين،
أجهضت
مرتين متعمدين. طب ما وضحتش بعد خروج الروح أو قبل خروج بعد كم شهر؟ طيب، على كل نصيحة الأطباء مرة أخرى كانت إيه؟
هي أجهضت مرتين متعمد، مرات الحمل الأخرى كانت تريد الحمل، والأطباء كانوا ينصحون تستريح، ما كانش تسمع الكلام، فتم
إسقاط بس مش بعمد يعني. الإسقاط العمد ليس عليها شيء فيه غير العمد. لكن الإسقاط العمد الآن هنفرق بين إذا كان قبل الأربعة أشهر أو بعد الأربعة أشهر. فإذا كان قبل الأربعة أشهر فمع وجود إثم على هذا الإسقاط المتعمد، وجود إثم هنفصل في مسائل دي بعد كده، لكن وجود إثم على هذا في الإثم بيبدأ من أول 40 يوم، من أول 40 يوم في ماشي الحال. ففي هذه الحالة يجد يكون في إثم لكن ما فيش دية لأن الروح لم تنفخ فليس عليها دية. أما إذا كان الإسقاط المتعمد بعد الأربعة أشهر يعني بعد نفخ الروح في المريض بعد 120 يوم في الطفل معناه في الجنين بعد 120 يوم ففي هذه الحالة هذه روح، وفي هذه الحالة ده مطالب بالدية. وطبعا الدية هذه الدية الآن إذا كانت لا تستطيع أن تدفعها فهنا الأمر البسيط جدا إنها تسأل العفو من أولياء الدية. هو الدية دي هتروح لمين؟ للي هيرث الجنين ما عدا الأم. ما الأم بترثه بس هي ممنوعة لأن هي المتسببة، ولو كان برضا الأب يبقى ما عدا الأم والأب، يبقى اللي كانوا هيورثوه تستسمحهم. الحمد لله المسألة إيه انتهت. صيام الشهرين المتتابعين إذا كانت لا تستطيع فهنا خلاف بين العلماء، هل تنتقل إلى الإطعام أو تنتظر إلى أن تستطيع؟ جاب الشافعية إلى أنها تنتقل إلى إطعام 60 مسكينا، لكن لا دليل على هذا القول، ما فيش دليل قوي على ذلك. فالأصل أنها تنتظر إذا كانت تستطيع فهكذا، وإلا فتسأل الله العفو والمغفرة وتكثر من الدعاء والاستغفار والأعمال الصالحة.
ما حكم شراء سيارة من بنك بالتقسيط وجزاكم الله خيرا؟
جزاك الله خير. حكم شراء سيارة من بنك بالتقسيط، عايزين مسألة شراء السيارة من البنك علشان تكون سليمة وما فيش فيها ربا المفروض تتم كالآتي: إن هو البنك يحوز السيارة إلى رحله يمتلكها، وبعدين بعد ما يمتلكها يعرضها للبيع ويبيعها للناس، أو حتى لو هي في المعرض يمتلكها الأول من المعرض وبعدين يبيعها. الصورة اللي بتتم حاليا مش كده، إنما الصورة اللي بتتم الآن إن هو بيتفق مع 3-4 معارض وإنت تروح تتفق، فلما تقول أنا عاوز ديت بيكون الراجل بيديك ورق إجراءات بنكية اللي هو صاحب المعرض بتمضيها وتكتبها وتروح تخلص في البنك، يعني كأنك بتشتري من واحد لسه ما امتلكش، والبنك بيكيش لصاحب المعرض. يبقى البنك عمل إيه هنا؟ دفع فلوس كاش سعر السيارة لصاحب المعرض وأخذ من المشتري الفلوس دي بزيادة، يبقى أصبح هو كل اللي عمله طلع فلوس وخدها بزيادة، فكأنها قرض جرى نفعا وليست بيع وشراء، فعلى ذلك هذا ربا وعليه أن يبتعد عنه. ويعني بدل مقدم السيارة الجديدة ممكن يجيب سيارة قديمة وربنا يبارك له فيها إن شاء الله.
ما هو أجر من غسل ميت؟ وهل يوجد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه من غسل ميتا كفر الله عنه 40 كبيرة؟
هذا الحديث لا يثبت. أقول الحديث تاني عشان لو مش مسموع، فبقول هل يوجد حديث من غسل ميتا كفر الله عنه 40 كبيرة؟ هذا لا يثبت. لكن من غسل ميتا وكفنه ودفنه كان كأجر من أسكن إنسان، ده اللي وارد في حديث حسن إلى يوم القيامة. كان واخد، شفت أنت لما تكون مسكن واحد ومبتاخدش منه أجرة ومحتسب الأجر على الله، فهكذا. فعموما الغسل له أجر، لكن تحديد هذا الأجر في النسبة للغسل بس لا يرد عليه حديث صحيح، لكن يحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى.
من نذر نذرا هل يجوز إطعام أهل بيته منه؟
بارك الله فيك. من نذر نذرا هل يجوز إطعام أهل بيته منه؟ هنا الأصل أن النذر لا يصح للنذر أن يأخذ منه شيئا، لأنه هو نذرها لله، فالمنظور لله الأصل أنه هو كله بيطلع لله، إلا أن تكون نيته، ودي ما بتبقاش موجودة كتير، نيته نذر أن يذبح مش نذر أن يخرج لله، يعني النذر في عملية الذبح وليس في الإخراج. طب أقول لك أنا مانيش عارف نيتي إيه، يبقى الأصل كلها تخرج، لأن الأصل أن النذر كله لله، بخلاف الأضحية، بخلاف العقيقة، بخلاف أي نسك آخر يأكل منه، لكن النذر لا يأكل منه شيئا، والله تعالى أعلم.
سؤال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة.
نعم.
السؤال: هل من أنواع البأس التي يشملها الحديث معايرة الزوج الدائم لها بأنها أقل منه وإحساس الزوجة بأن زوجها يرى أن زواجه منها كانت غلطة، لذلك فهو يجرحها بالكلام ويشتمها بشكل شبه دائم مما يدفعها لتكرار الغلطة.
نعم، بارك الله فيكم. يعني هنا السؤال في يرد في مسألة هي أخت باختصار تخشى وتخاف أن تسأل زوجها الطلاق خوفا من حديث أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة، وهو حديث ثابت. فعندئذ هل تقول هل أدخل تحت طائلة هذا الحديث، كأن معنى الكلام أدخل تحت طائلة هذا الحديث وأكون لو سألت الطلاق لأنه بيشتمني وبيأذيني ومحسسها أن زواجها منه كان غلطة؟ هذا طبعا لا يدخل في هذا، لأن الله سبحانه وتعالى قال وعاشرهن بالمعروف، والله سبحانه وقال نبينا صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله، وفي رواية خيركم لنسائه، وقال صلى الله عليه وسلم ألا إن نساء كثر طفن بآل محمد يشكونه يشكون أزواجهن، بيضربوهم وبيشتموهم. شوف قول النبي إيه، قال أولئكم ليسوا بخياركم ليسوا بخياركم. فالشاهد أن الإزاء النفسي للزوجة، الإزاء النفسي للزوجة هذا من نوع من عدم العشرة بالمعروف. فإذا كانت تحس بالإهانة وبالضعف وحاولت أن تصلحه ولم ينصلح وطلبت الطلاق لا تدخل تحت طائلة الحديث. لكن نصيحتي للأخت، نصيحتي لها أنها لا تعجل بسؤال الطلاق، لما تحاول أن توجد من يصلحه، يعني لا تسكت على إهانتها لكن توجد حد من أهله أو من أهلها يكون رشيد عاقل يحاول يعقله ويبين له حقوق الزوجة، وأن ده لا يجوز. إن إذا يعني إذا انصاع لهذا الحمد لله. طب إذا ما تكبر وكان مصر تكبر وكان مصر على أنه يفعل هذا فسألت الطلاق لا تدخل ولا تأسم بهذا، لعموم لا ضرر ولا ضرار.
أنا أشتغل في مجال التصميمات الجرافيك ديزاين وخصوصا مجال التيشيرتات، وأريد أن أسأل هل توجد مخالفة شرعية في تصميم ذوات الأرواح من دون ملامح، يعني على شكل ظل مثل ما يوجد في الصورة؟
ماشي. طيب عموما يعني واحد شغال ديزاين بيصمم وبيحط على الملابس صور، فهنا الصور هو في الأصل بيحط الأصل ما يحط ذوات أرواح، فهو بيقول أنا أحط صورة خيالات مش كده، خيال يظل فقط. فعندئذ عندنا في هذا المقام قول النبي صلى الله عليه وسلم ألا أو قول أصحابي قال ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته ولا صورة إلا طمسته، صورة إلا طمسته. طمس الصورة بيكون بإتلاف العينين، فإذا كانت تلاقي العينين مطمس فيها طمس فلا يدخل تحت طائلة الحديث، والله تعالى أعلى وأعلم. يبقى يكونش ملامح الوجه موجودة تكون مطموس، فإذا كانت ملامح الوجه مطموسة بالخيال أو على الأقل العينين مش ظاهرين جاز، أما سوى ذلك فيبتعد، والله تعالى أعلم.
يسأل عن تخزين الأرز حلال ولا حرام ويبيعه لما يعلى سعره؟
طيب بيخزن الرز ويبيعه لما يعلى سعره، هل ده يدخل في الاحتكار ولا لا؟ العلي يريد أن يسأل ده حرام عشان الاحتكار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحتكر إلا خاطئ، لا يحتكر إلا خاطئ، اللي بيحتكر ده خاطئ وبتلعب في أسعار وسن فحرام. يعني إيه بقى الاحتكار؟ الاحتكار أن أنا أشتري الرز أو اللي هو قوت من أقوات المسلمين بحيث أن أنا أبقى المتحكم فيه بالسوق، هذا اللي هو القاسم. لكن نجيب له طن ولا اتنين والرز متوفر ومواش منقطع عن الناس ومش متحكم وسابه لما غلى ويبيع لا يأسم، يبقى في صورة يأسم وصورة لا يأسم. الصورة اللي يأسم لو اشترى، لو هو في قرية مثلا واشترى الرز اللي موجود في القرية دي كلها وأصبح هو المتحكم في السعر فيحط السعر الذي إيه يريد، فهذا هو ده الاحتكار. أما أنه كن اشترى سرعة عارف أنها تغلى لكن هي متوفرة بأطنان أخرى، ولعل هذا هو سؤال السائل، فليس عليه شيء، ليس عليه شيء.
سؤال، إذا كان شخص توفى وترك مبلغ من المال في البيت،
نعم،
وترك ثلاث بنات منهم اثنين بالتعليم الثانوي والجامعي،
نعم،
وثالثة كانت على وشك الزواج، الثالثة كانت على وشك الزواج والزوجة تعمل والدخل داخل البيت،
نعم.
السؤال، هل المبلغ الموجود بالبيت يشاركهم الورثة فيه أم لا؟ لأن زوجته كانت تعمل وكان دخلها في البيت، أصبح هل أصبح من حقها؟ لأنه من المفروض هو المسؤول عن الإنفاق عليها، وهو كان لا ينفق عليها بل كانت تنفق على نفسها، فهل من حق الزوجة هذا المبلغ؟ وخاصة هي بتنفق على أولادها من المعاش مع المعاش وعلى زواجهن، وخاصة في الغلاء الفاحش ده، وما فيش حد بيساعد من الورثة بمليم واحد، أرجوكم أفتوني.
بارك الله فيك. يعني هي دي مسألة أن الزوجة تقول أن هو لما الزوج مات فكان سايب مبلغ من المال، وهي بتعمل وبتحط معاه أو مشاركة في وضع هذا المبلغ في المال. هنا بنقول فهل هنا لها أنها تأخذ وتصرف منه، ولا ده من حق الورثة؟ سيما الورثة ما بيساعدوش. هذا هو السؤال بالنسبة للمسألة الأول. لهذه المسألة المال إذا كانت هو مال من كسبها محطوط بعينه هي عارفاه، اللي ملكها تاخده، الذي تملكه في هذا المال تأخذه. إذا كان هي مثلا هنفرض إن هو مثلا سايب 50,000 جنيه، هي عارفة إن هي حاطة فينهم 10,000 جنيه 20,000 جنيه، فال20,000 جنيه دول هيبقوا إيه؟ هيبقوا بتوعها، والباقي يبقى ميراث. هي ثلاث بنات وزوجة مش كده؟ ثلاث بنات وزوجة، فعند إذن ثلاث بنات لهم التلتين والزوجة لها التم. أنا بتكلم على كده لأصحاب الفروض، الثلاث بنات لهم التلتين والزوجة لها التم، وبعد كده أقرب عصبة هيكون طبعا العصبة إن ما فيش ولادة، يبقى هيكون عم أو أخ أو ما شابه. فعند إذن قال الرسول صلى الله عليه وسلم الحق الفرائض بأهلها وما تبقى فلأولى رجل ذكر. فعند إذن دي ميراث، إن الناس ما ينفعش أخد منه. فإذا كان المال ده، إذا كان بقى سؤالها، وده اللي أنا خايف إنه ده يكون السؤال، إنها بتقول أنا كنت بنفق. يعني إذا كان السؤال مثلا أنا كنت بنفق قبل كده، بنفق أموال قبل كده، فهعتبر اللي أنا أنفقته هو هذا المال فهاخده، وده مال زوجها أساسي. لا، اللي أنفقتي قبل كده ده تطوع وده هبة، وانت غير مجبرة على مثل هذا، او هو كان مفرط فانت ارتضيتي هذا. فعند اذن في هذه الحالة المال اللي موجود في الان، اما انه يكون لك في مبلغ معين او انه يكون كله ملك الزوج قبل ما يموت. فاذا كان لك مبلغ معين خدي مبلغك والباقي يبقى ميراث هكذا. اما اذا لم يكن لك فيه مبلغا معينا وهو كله ملك الزوج، فالاصل ان هو يكون ميراثا، اذا كان يعني هذا الفهم الذي، اذا كان هذا هو السؤال يعني. والله تعالى أعلى وأعلم.
نزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم وقال له اقرأ، ما هو الشيء الذي أشار إليه سيدنا جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقرأه؟
شو هنا المقصود بإقرأ الترداد خلفه، أن يردد خلفه، وده بشرع على العلم، زي كان يقال على حفاظ القرآن القراء، يقال على حفاظ القرآن القراء على اعتبار أنه هو يحفظ ويتلو من صدره، فيقول ما أنا بقارئ ما أدري ما أقول لأقوله لك. فهذا هو، فالمقصود في هذا الموطن اقرأ يتلو وقل. فعندئذ قال ما أنا بقارئ، يعني ماذا أتلو أو ماذا أفعل أو ما شابه. هذا الذي يعني يظهر لي في هذا، والله تعالى أعلى وأعلم. موقع الاستثمار الأموال وهو ربوي، موقع استثمار الأموال هو ربوي لأنه يعطي ربح بنسبة ثابتة من رأس المال، حيث يشتري الفرد بطاقة إلى وضعف له المبلغ من زملائه، وهذه هي الطريقة التي يعمل بها. ومسابقة لأفضل فيديو شهري وكانت كيسة الأولى 200. طيب بالنسبة لسؤال السائل في مسألة الاستثمار، هو طبعا واضح انه كسب من موقع بيتعامل بالربا، كسب منه شيء بالفوائد، يعني شيء كسبه. فالفيديو اللي كسبه لان الموقع فيه حلال وحرام، مال مختلط، الجائزة ما فيهاش اشكالية. لكن المشكلة هو ما ادالوش القيمة جائزة، انما اداله $1,000 هيتحطوا في خطة استثمارية، ومن ربحهم او هيتضاعفهم بعد فترة. انت ليك اصل المال اللي هو الالف المحطوط اساسي والربا، فعند اذن يتصدق به فياخذ المبلغ الاصلي اللي هو اللي وضع، لان طريقه التنميه ربويه، فانت تاخذ راس المال الاصلي اللي هو الالف دولار والطريقة والتنمية اللي هي هتتضاعف بعد شهر دي، ده انت هتتخلص منها لأنها متضاعفة بطريقة ربوية. والله تعالى أعلم.
السؤال: ما هو نتيجة الاستخارة؟ وهل لما استخير في سفر وأجدني نسيت ورقة مهمة بعد ما نزلت من البيت ده يعتبر تعسير؟ فكيف ينضبط انشراح الصدر خصوصا مع الوسوسة؟ وكيف يتميز بين الوسوسة والارتياح والاستخارة؟
نعم، هنا إشكالية في حد مستخير بس عنده وسوس. هنا الاستخارة أحبتي في الله معناها أن أنا بتوكل على الله سبحانه وتعالى وبدعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقني في هذا العمل. ليس من شروط الاستخارة الإنسان يرى رؤيا زي ما الناس بتظن، هذا لا يشترط، إنما هو يفعل يستخير ويسير. إذا رأى الطريق ميسر فهذا الحمد لله تيسير. نسيت ورقة في البيت ورجعت أخذها، ده ليس من علامات تعسير الاستخارة، ليس من علامات تعسيره. ولكن إذا كان هذا مع قرائن أخرى، يعني نسي ورقة ده ممكن يكون شيء طبيعي إن هو بإنسان تجد الاستعجال وتجد المشوار المهم أو ما شابه، لكن نسي ورقة ورجع ياخدها معها تعسير تاني وثالث في أشياء تانية، هنا بنحس إن فيه تلكؤ أو فيه إشكالية، فهنا الإنسان بيبتعد. مسألة انشراح الصدر معناها إن أنا بفعل واستعين بالله سبحانه وتعالى، وأجد إذا وجدت صدري منشرح الحمد لله. طب أنا عندي وسوسة، لو موجود وسوسة وبوسوس ومش قادر أحدد أنا منشرح ولا مش منشرح، صل استخارة وخد بالأسباب، يعني امشي في الموضوع وسيب وارمي حمولك على الله بس، وإن شاء الله هتمشي. لأن الموسوس يعامل بخلاف قصد، فعندئذ صل استخارة وخد بالأسباب وامشي في الموضوع. لقيت الموضوع مشي الحمد لله، ما مشاش وفي تلكؤات غير طبيعية، التلكؤ اللي علامات التعسير إن هي تلكؤات أو تعسير أمور تعقيدات غير طبيعية، ده اللي من خلالها يعتبر كذا. والله تعالى أعلى وأعلم.
شيخنا الكريم، يوجد شيوخ كثير في التلفزيون وعلى قناة الناس يقولون أن فوائد البنوك ليست حرام.
نعم.
ويكون عوام تشاهد التلفزيون يقولون هؤلاء شيوخ وأنتم تقولون حرام، هل أنتم تكذبون الشيوخ؟ فماذا نرد عليهم؟
نعم، بارك الله فيكم. قال الله سبحانه وتعالى، يعني هنا سؤال في مسألة بيقول في بعض المشايخ بيخضعوا على بعض القنوات يقولوا إن الفوائد الربوية وفوائد البنوك حلال، وبعد وهل أنتم وأنتم بتقولوا إنه حرام، فهل إحنا بنتكذبوا الشيوخ أو ده كذا؟ فهنا بنقول ربنا سبحانه وتعالى قال: وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله. فالأصل إذا اختلفنا في شيء نرده إلى الله وإلى الرسول، هذا أول شيء. شيء ثاني، ننظر إلى خطط البنوك، بنجد البنوك نفسها بتعمل فرع اسمه فرع المعاملات الإسلامية، فهذا إقرار من البنك إن بقية الفروع معاملاتها غير إسلامية. ده الواقع العاقل اللي أي إنسان يفهمه، بنك كذا فرع المعاملات الإسلامية، يعني معناها إن بقية الفروع ليست معاملات إسلامية، فهذا واضح إن المعاملة غير إسلامية، ده أول شيء. شيء ثاني، إحنا بنرد إزاي الإسلام؟ حل المضاربة. المضاربة لها أسلوب سهل وبسيط. المضاربة أن أنا أدي لحضرتك أو فلوس تشغلها لي، ولما أنت تشغل لي هذه الأموال تديني نسبة على الربح، 50% من الربح 20-30 زي ما نتفق. هنا لما أنا أدي لحضرتك فلوس وتديني نسبة على رأس المال، نسبة على رأس المال إزاي؟ هو المال ده أنا عرفته هيربح ولا هيخسر؟ مش المضاربة دي لما يربح هتدينه، لما يخسر هخسر معاك؟ طيب أنا هاخد إزاي نسبة على رأس المال؟ لو أنا حاطت النسبة على رأس المال معناها إن دوت إن النسبة دي مقابل القرض، مقابل إن أنت اديتني الفلوس دي أستفيد بيها أو أدخلها في مشاريع. لكن لو أنت داخل شريك بسهم في مشروع هيقولك النسبة على الربح. يبقى فرق الحلال والحرام اللي ربنا فاهمهن إن نسبة البيع زي ما بيقول أي تاجر في الدنيا، أي تاجر مع شريكه النسبة الربح، النسبة في المكسب على الربح مش على رأس المال. لكن لما كنت أقولك لما تديني فلوسك أديك على فلوسك 8% 12% 20% على رأس المال، معناها أن أنا بقولك هديك النسبة مقابل أنك اديتني، فهذا عين الربا لأنه قرض جرى نفعا. فهنا يطالب من ادعى أنها حلال فليأتي بالدليل فقط، لأن ديت مخالفة صريحة للمضاربة الإسلامية التي علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أعلم.
السؤال الأخير، هل من لديه كتب في علم الشرعي ولكنه لا يقرأها لضيق الوقت، أو أنه لا يحب القراءة إلا مع تشجيع جماعي؟
نعم.
فهل يأثم على تركه للكتب هكذا؟
طيب، إنسان عنده مكتبة وما بيقرأش فيها، وما بيقرأش إلا في تشجيع جماعي، فهل يأسم على تركه؟ لا يأسم، لأن من ضمن الأجر من ضمن الأجور إن أو مصحف ورثه. فالإنسان لو حتى احتسب إن الكتب دي لو ما قراش فيها إنه يورث علما نافعا أو كتب فيها علم نافع، فإنه له بهذه النية أجر بفضل الله سبحانه وتعالى وليس عليه شيء. بارك الله فيكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير.